الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: فصل. وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم، يقول الله تبارك وتعالى فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله، وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته، وإن قدر أنه لا إثم عليه، مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة، وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول، فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين. فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين والأطفال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول، لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء، وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة، فلا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب، بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع، وفي مواضع فيها نزاع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا اجعلنا من أوليائك المقربين، واهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا الفصل ذكر فيه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما مهما في معرفة الولي والتمييز بينه وبين غيره ممن يدعى فيه الولاية ويظن أنه من أولياء الله سبحانه وتعالى، ممن يلتبس الأمر فيه على كثير من الجهال. فيقول رحمه الله: إذا علم أن الولي لا يكون وليا إلا بالإيمان والتقوى، كما قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولا يكون إلا بالتقرب إلى الله بالفرائض كما في حديث الولي الذي تقدم ذكره عند شيخ الإسلام رحمه الله، وفيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا يكون وليا إلا بالتقرب إلى الله بفعل الفرائض واجتناب النواهي والمحرمات. ثم إذا زاد على ذلك فعلا للرغائب والمستحبات فهذه درجة أعلى في الولاية، لكن أصل الولاية لا بد فيها من الإيمان والتقوى بفعل ما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده وترك ما نهى عنه. فإذا كان الرجل يغشى الكبائر ويترك الفرائض لا يكون من أولياء الله، لا يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى، بل الولي هو المؤمن التقي. أما من لم يكن تقيا يغشى الكبائر ويرتكبها وكان مفرطا في فرائض الإسلام واجبات الدين فهذا لا يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. يقول: إذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، ثم ذكر الأدلة ثم قال: فمعلوما، وهذا هو جواب الشرط، فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله، لا يكون وليا لله، لأن كل منهما فاقد للأصل الذي تقوم عليه الولاية وهو الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته، وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته وإن قدر أنه لا إثم عليه، وإن قدر أنه لا إثم عليه، مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغهم الدعوة ونحو ذلك. هؤلاء لا يعدون في جملة أولياء الله لأن الأصل الذي تقوم عليه الولاية مفقود وهو الإيمان والتقوى، وإن كان لا إثم عليهم كما بين رحمه الله تعالى أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة ونحو هؤلاء، وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم فلا يكونون من أولياء الله. وإذا لم يكونوا من المؤمنين إذ لم يكونوا من المؤمنين المتقين. فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. هذا كله يعدد فيه رحمه الله تعالى من، يعني وفق القاعدة المتقدمة، من لا يكون من الأولياء. فذكر أول الكفار والمنافقين، هؤلاء لا يكون من أولياء الله. ثم ذكر رحمه الله تعالى أبناء الكفار ومن لم تبلغهم دعوة المرسلين. ثم ذكر رحمه الله تعالى المجانين والأطفال، قال: وكذلك المجانين والأطفال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. ثم ذكر أن الصبي تصح عبادته ويثاب عليها عند جمهور أهل العلم، وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح من عبادته شيء، لا يصح من عبادته شيء باتفاق العلماء، لا يصح منه إيمان ولا كفر، لا يصح منه إيمان ولا كفر، لأنه فاقد للعقل أصلا الذي هو مناط التكليف، فاقد له، لا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة، فلا يصلح لشيء من أمور الدنيا، لا يصلح لشيء من أمور الدنيا، ولا أيضا العقود ونحو ذلك، كل ذلك لا يصلح، لأن لا يصلح لشيء منها، لأنه فاقد لعقله. ويطيل رحمه الله، أو سيطيل رحمه الله تعالى، في الكلام على المجنون، لأن المجانين سواء من كان جنونه واقع فعلا أو جنونه مدعى، فإن هذا باب ضل فيه خلق، باب ضل فيه خلق كثير، وادعوا في خلق من المجانين أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى، وقاموا على ذلك عقائد باطلة كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا تقرأ غرائب جدا وعجائب في كتب التراجم وفي الواقع أيضا من يعتقدون فيه، وهو أصلا مجنون من المجانين، لا يصلي ولا يصوم ويفعل الحرام، لكنه تصدر منه بعض الخوارق أو بعض المكاشفات بالأمور المغيبة التي تمده بها الشياطين، فيعتقدون فيه، يعتقدون فيه مع أنه مجنون لا يصلح لشيء من أمور الدنيا. التاجر لا يأتمن على تجارته لأنه لا عقل له، فيعتقدون فيه. ولهذا تقرأ في بعض كتب التراجم يسمونهم المجاذيب، يسمونهم المجاذيب، ويراد بالمجذوب من فقد العقل، من فقد العقل وسلب العقل. ومن هؤلاء من هو فاقد العقل أصلا، ومن هؤلاء من يدعي ويظهر فقده لعقله ليعتقد فيه، ليعتقد فيه. وهذه بلية عظيمة جدا. وابن تيمية رحمه الله بين هنا أن المجنون مرفوع عنه القلم ولا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، لا يصح شيء من عباداته. فمن لا يصح شيء من عباداته كيف يقال فيه إنه من الأولياء؟ والأصل الذي تقوم عليه الولاية وهي الإيمان والتقوى لا تصح منه، الأصل الذي تقوم عليه الولاية والتقوى لا تصح منه، لأنه فاقد للعقل. قال: وإذا كان المجنون،
قال رحمه الله: وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله.
وإذا كان
المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا، فلا يجوز لأحد.
هذه الواو العاطفة يعني موجودة في بعض النسخ وساقطة من بعض النسخ، والأقرب والله أعلم عندي أن عدم إثبات الواو أولى، وأن قوله امتنع هو جواب الشرط.
وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، امتنع أن يكون وليا، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما
إذا كان المجنون لا يصح منه إيمان ولا تقوى، امتنع أن يكون وليا لله، امتنع أن يكون وليا لله، لأن الأصل الذي تقوم عليه الولاية وهو الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى، والتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل لا يصح من المجنون لفقده لعقله. فإذا كانت لا تصح منه هذه الأمور امتنع أن يكون من أولياء الله، فلا يجوز لأحد
أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو تنوع من تصرف
أو نوع من تصرف
مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع، فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهنة والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله. فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام، أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق أو هم على قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية، فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان فضلا عن ولاية الله عز وجل. فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. وكذلك المجنون، فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله. ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته، ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه، ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله، فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متولها من غير جنون، أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائض، بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم، فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل، فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله.
على التقديرين، تقدير أنه مجنون فعلا أو متولى كما تقدم في كلامه رحمه الله. نعم.
ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلك، وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه، وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق.
قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي سبق، إذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل امتنع أن يكون وليا، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة أو نوع تصرف. هذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى منه دخل الضلال على كثير من الخلق واعتقادهم في كثير من المجانين أو من يسمونهم المجاذيب أنهم من أولياء الله، وزادوا على ذلك أن اعتقدوا فيهم أن اعتقدوا فيهم، وأصبح يلتمس من جهة هؤلاء المجاذيب أو المجانين بركة، وله فيهم نوع تعلق واعتقاد. وعندما تقرأ في كتب الطبقات ولا سيما طبقات الصوفية أو التصوف ترى في هذا الباب من العجائب والغرائب ما تعجب له العقول السليمة ويعجب منه ذو الفطر المستقيمة من شدة التعلق بأمثال هؤلاء. ولم يقف هذا الأمر عند حد العوام، بل وجد في من انتسب إلى العلم الشرعي من قعد لهؤلاء العوام شيئا من التقعيد في مثل هذا الباب. فمثلا في كتاب يعرف بختم الأولياء، كتاب يعرف بختم الأولياء للحكيم الترمذي، قرر فيه أباطيل عجيبة وغرائب عظيمة جدا في هذا الباب، وادعى أن الولاية هبة ولا تنال بالكسب، ولهذا لا يمنع أن تجعل هذه الهبة في أحد المجانين فاقدي العقول. ثم ذكر أن الولي يعلم المقادير، بل نص أن من مراتب الولاية المجاذيب، أن مراتب الولاية المجاذيب وأهل العته والجنون، قال لأن الله جذبهم إليه وأسقط عنهم التكاليف، جذبهم إليه وأسقط عنهم التكاليف، وأن هناك 40 من أوليائهم يتصرفون في شؤون العالم، وأن هناك القطب الأكبر والخاتم للولاية، وأن الأولياء هم محروسون عند الله، فلا يلقي في صدورهم إلا الوحي الرحماني الملائكي فقط، وأن قلوبهم كتاب الله يطبع فيه ما يشاء، وأنهم كالأنبياء لهم من الله عقد الولاية، وأشياء كثيرة من هذا القبيل، بل الزندقة والضلال والانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء المجاذيب الذين منهم من هو فعلا فاقد العقل أصلا، ومنهم من يدعي فقد العقل لأنه وجد أن هؤلاء فاقد العقول حصلوا عند هؤلاء ما لا يحصله العقلاء من الاحتفاء والإكرام والتوسعة في المكان والاعتقاد فيه والتعظيم له وغير ذلك، فأصبح بعضهم لما يراه من اعتقاد بسبب مثل هذه الأمور في المجانين ادعى الجنون وتظاهر بالجنون ليحصل مثل ما حصل هؤلاء. وكما أشرت من يقرأ في كتب التراجم يرى في ذلك عجائب وغرائب. من ذلكم ما ذكر عن أحد هؤلاء الذين يسمون بالمجاذيب، قال كان يهدي، وهذه النقول من كتاب إنباء الغمر للحافظ ابن حجر رحمه الله، قال كان يهدي في كلام ويخلط ويقع له مكاشفات، ومن ذلك أن الملك الظاهر رأى في منامه أنه ابتلع القمر حيث رآه قد صار في صورة رغيف خبز، رأى في المنام هذه الرؤيا، فلما مر يعني من الغد بهذا المجذوب صاح به أكلت الرغيف، أكلت الرغيف، فاعتقده صار يعتقد فيه لأن هذه رؤية حصلت له في الليل ثم في الصباح لما رأى هذا المجذوب قال له أكلت الرغيف؟ أكلت الرغيف؟ أخبره بهذا الأمر الذي لم يخبر به أحدا، فصار يعتقد في هذا الرجل، وكان هذا الرجل المجذوب يدخل في سلطانه ويشتمه أمام الأمراء، وربما بصق في وجهه فلا يتأثر بذلك لأنه يعتقد في ذلك المجنون، ويدخل على حريمه فلا يحتجبن عنه، كل ذلك لكونه اعتقد فيه. قال في شخص آخر: وللناس فيه اعتقاد زائد، وكان يأكل في رمضان ويبدو منه أمور يتكلم بها فيقع كل ما يقول ويكاشف كثيرا. وذكر أيضا مجذوبا آخر قال: يعتقد فيه العامة الولاية، قيل كانت متزوجا بامرأة واتصلت بغيره فحصل له خبل حتى اختل عقله فنزع ثيابه وصار عريانا، فكانوا يعتقدون فيه، للناس فيه اعتقاد. ومثل هذا كثير جدا، ولا سيما إذا قرأ أو اطلع المطلع على طبقات المختصة بالتصوف ورجالات التصوف يرى في هذا الباب أشياء عجائب وغرائب وأمور مصادمة للدين وآداب الشريعة من التعري والانحلال وارتكاب الفواحش والمحرمات، وكل هذه الأشياء أدرجت من هؤلاء المسمين بالمجاذيب، أدرجت في كرامات الأولياء وأدرجت أيضا في باب الولاية، وأصبحت هذه الأشياء تعدد في كتب التراجم من جملة خصائص هؤلاء وميزاتهم، من ترك للواجبات الدينية وارتكاب للمحرمات وفعل للفواحش والمنكرات وغير ذلك. وانظر إلى القول السابق للترمذي، الحكيم الترمذي قال: إن هؤلاء اجتذب الله عقولهم فأسقط عنهم التكاليف وجعل لهم هذه الأمور، فأصبح هؤلاء يتعلقون بهم هذا التعلق لأن عقله مجذوب إلى الله، فهو مطلع على المغيبات، فيعتقدون في هؤلاء من العقائد الشيء الكثير، يعتقدون فيهم من العقائد الباطلة الشيء الكثير. وغرهم في ذلك إخبارهم بمثل هذه الأمور المغيبة. وقد استمعت لرجل يتحدث عن نفسه في مرحلة من حياته يقول: كنت أعتقد فيها أنني من الأولياء أولياء الله، وقد بلغت حسب ترتيب القوم لدرجة القطب وهي من أعلى الدرجات عند هؤلاء، يقول: والأقطاب عندهم أربعة، كل قطب له جهة من العالم مكلف بتدبير شؤونها وتصريف أمورها، يقول: أنا وصلت إلى هذه الدرجة، وحدد المنطقة التي كان مسؤولا عنها، لكن من الله عليه بالتوبة. فيقول: أكثر ما كان يضل به الناس في هذا الباب أننا كان لنا تعامل مباشر مع الجن ولنا مناديب من الجن يجوبون الطرقات ويبحثون عن كل قادم إلى هذا الساحر، يبحثون عن كل قادم إلى هذا الساحر، فإذا وجدوا من هو ذاهب إليه سألوا قرينه ماذا يريد وما اسمه وما مشكلته وعدة أسئلة، ثم يأتون للساحر ويقولون: سيأتيك الآن رجل وصفه كذا، اسمه كذا، وضعه كذا، أموره كذا، يذكر له تفاصيل، فمجرد أن يدخل يشيرون إليه أي الجن يشيرون للساحر إلى ذلك الرجل، فما أن يجلس وإذا به يحدثه، يقول أنت جئت من بلد كذا، نعم، اسمك كذا، نعم، جئت من أجل كذا، نعم، مشكلتك كذا، نعم، فيحدثه بكل التفاصيل التي أخذها قبل قليل من فقدت كذا، نعم، فيقول موجود في المكان الفلاني، في الحفرة الفلانية، في المنطقة الفلانية، يذهب ويجده. فمن هذا الباب ظل خلق كثير من العوام وأصبحوا يعتقدون في هؤلاء وأنهم من الأولياء، هم أنفسهم أيضا الذين يمارسون هذه الأمور يعتقدون ويظنون أنهم من أولياء الله وأن الله مكن لهم هذا التمكين لأنهم من أوليائه واصطفاهم، فاحتال الشيطان على هؤلاء وعلى هؤلاء، احتال الشيطان على هؤلاء واحتال أيضا على هؤلاء، وأكثر ما كان ضلال هؤلاء من جهة ما يحصل لهؤلاء من مكاشفات أو نوع تصرفات، مثل ما أشار شيخ الإسلام، يشير أحدهم إلى شخص فيسقط ميتا وتكون الشياطين أعانته على ذلك وعلى صرع الإنسان، فيرون مثل هذه الأمور ومثل هذه التصرفات فيعتقدون في هؤلاء، ثم يتحول الأمر إلى اتخاذهم أولياء من دون الله، اتخاذهم أولياء من دون الله سبحانه وتعالى، يتقربون إليهم، يتقدمون إليهم بالنذور، يعتقدون فيهم، يعرضون حاجاتهم عليهم، ينزلون طلباتهم بهم، إلى غير ذلك من الأمور والعقائد التي لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء، بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك، ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. واسم الصوفية،
نعم، يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.